الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا ليلة مباركة، ليلة الثاني من شعبان لعام 26400 الموافق ليلة السادس من الشهر التاسع لعام 2025 من ليلة الثلاثاء، في قراءة الكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. وهذا الكتاب معلوم من اسمه أنه وضع قواعد في الأسماء وأخرى في الصفات، وناقش بعض المسائل، وهو كتاب طيب نافع مما يزيده يعني توثيقا أنه قد قرأ أو قرأه المؤلف رحمه الله تعالى على شيخه العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا يزيده حسنا وتوثيقا. فنحن أيضا نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن وفقنا إلى قراءة ودراسة كتب قد ألفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين من أئمة هذا الزمان، من علم عنه وعرف بالعلم والتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وقرض له هذا الكتاب أيضا الشيخ عبد الله بن باز إمام هذا العصر في العقيدة والسنة، فرحمه الله تعالى ونحمد الله عز وجل على توفيقه وإحسانه. نعم، في أحد بكتاب؟ في أحد ما عنده؟ ولا كلكم عندكم؟ بس اللي بياخذ يستمر بالدرس. ها، عطب من اللي يبي؟ عطب، شوف وزع يمين شمال، وزع من هنا، تكلم هناك بعدين من هنا. يلا تعال تعال، اللي بياخذ فيها كتاب هذا شو؟ الحمد لله متوفر في الأسواق، يعني حتى لا أخذ بالنسبة مثل الكتاب الذي قبله. خلاص، في حد ما عنده؟ في حد ما عنده؟ طيب اقرأ مقدمة الشيخ الله يبارك. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه بأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على كفاية قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن مفيد: التقيم من الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم تفضل استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما. وبعد،
هذه المقدمة بدأ فيها المؤلف رحمه الله تعالى، فبدأ بالحمد لله أي الكمال لله عز وجل المقتضي للخوف والرجاء والتذلل والخضوع، وقوله الحمد بالألف، الألف واللام تفيد الاستغراق، الحمد أي كل الحمد لله، لام في لله تفيد ماذا أخوان؟ الاستحقاق، فصار الحمد يعني كل الحمد لله، كل الحمد يستحقه الله تبارك وتعالى. أكد ذلك فقال نحمده، الله عز وجل يستحق الحمد، ونحن تعبدا منا لله عز وجل نحمده، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه أي نطلب منه العون، لأن السين والتاء، السين والتاء للطلب، وقال نستعينه نطلب العون، نستغفره نطلب المغفرة، نستسقي الله نطلب منه السقي، استرحام طلب الرحمة، وهكذا استعطاء طلب العطف، السين والتاء للطلب. ولذلك هناك فرق بين استرقاء، ويعني الحديث الوارد أنهم 70,000 لا يسترقون، وجاء لفظ لا يرقون ولا يسترقون، غير أن كلمة لا يرقون غير محفوظة، والمحفوظ الحديث إيش؟ أنهم لا يسترقون. الفرق بين لا يرقون ولا يسترقون، معنى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، فلا يذهب أحدهم إلى قارئ ويطأطئ عنده رأسه ويقول اقرأ علي، هذا ينافي كمال التوحيد، هذا مكروه. لكن لا يرقون هذه لفظة غير محفوظة بالحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة كانوا يرقون، هذا لا بأس أن الإنسان يأتي ويقرأ من غير أن يطلب منه، لكن المكروه ماذا؟ أن يطلب الرقية. كيف عرفنا أن المكروه طلب الرقية؟ لأنه قال إيش؟ لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، فالسين والتاء للطلب. هنا قال ونستعينه أي نطلب منه العون، ولا يمكن العبد أن يوفق في شيء من أمر دينه ولا دنياه إلا بعون من الله تبارك وتعالى، لذلك قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كانت العبادة هي فرد من أفراد، وإن كانت الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة، وإنما ذكرها منفردا لأهميتها، فلا يمكن لعبد بحال من الأحوال أن يعبد الله عز وجل ولا أن يوفق في أمر من أمور دينه ولا دنياه إلا بعون من الله عز وجل. لذلك شرع الله لنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، وأن نسمعها من الأئمة، وفيها قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه أيضا، خطبة الحاج وخطبة النكاح، بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو القائل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا بد للعبد من الاستعانة بالله عز وجل، ولذلك يجب على المسلم وجوبا أن يكون قلبه متعلقا بالله عز وجل راجيا منه العون، يعني لا بد أن تستحضر هذا الأمر وترجوه من الله في كل لحظة من لحظات حياتك، سواء في أمر دينك أو دنياك، تطلب من الله ماذا؟ العون، أن يعينك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك في الله فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، وأصل المغفرة من المغفر، وهو الغطاء الذي يوضع على الرأس، فنستغفره يعني نطلب منه المغفرة، يعني نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا الذنوب وأن يسترها، هذا معنى المغفرة. ونتوب إليه يعني نرجع إليه بالتوبة النصوح، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نلجأ إلى الله عز وجل ونعتصم به ليعيذنا جل وعلا من شرور أنفسنا. وذلك أن النفوس فيها شر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالله عز وجل شرع لنا أن نستعيذ به من شرور أنفسنا ومن كل ذي شر. وفي الحديث: اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال جل وعلا قبل ذلك: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من كل شيء، والشر موجود في المخلوق، فمن مخلوقات الله ما فيه شر، لكن خلق الله الذي هو فعله وصفته فالشر ليس إلى الله. كل أفعال الله خير وكمال، لكن مخلوقات الله فيها الخير وفيها الشر، فلما كان الشر موجود في المخلوقات وفي حتى نفس الإنسان ناسب أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بالله من شرور أنفسنا. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وذلك لأن الإنسان مهما حاول أن يتقي الله وأن يستقيم على أمره لا بد أن يزل، ولا بد أن يخطئ، بد أن يقصر، فتغلبه الشهوة وتميل به نفسه ويغويه الشيطان. فالإنسان بين شرور كثيرة، شرور كثيرة، يعني الشيطان له شرور يملي بها للإنسان ويحب بها الإنسان ويأمره بالسوء والفحشاء، وكذلك النفس أمارة بالسوء، وكذلك البشر شياطين الإنس، وكذلك قد يكون أيضا للإنسان عدو من أهله وولده، كما قال جل وعلا: إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فقد يتقاعس الإنسان بسبب الزوجة أو الولد أو المال أو النفس أو غير ذلك، فالشرور كثيرة، فناسب أن الإنسان دائما وأبدا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، سائل الله تبارك وتعالى أن يعيده وأن يعصمه من الشرور كلها. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من كتب الله له الهداية وجعلها في قلبه ووفقه إلى الصراط المستقيم فلا يمكن لأحد أن يضله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يسلبوا أحدا هدايته التي هداه الله عز إياها ما استطاعوا، لأن الأمر كله بيد الله، من يهدي الله فلا مضل له، والأمر كذلك بالعكس، ومن يضلل فلا هادي له. من ختم الله عز وجل عليه بالضلالة لسابق علمه جل وعلا بأنه لا يستحق الهداية فيزيغ قلبه، لأنه زاغ فأزاغ الله قلبه، فهذا لا سبيل لهدايته حتى لو حاول الأنبياء والمرسلون ما استطاعوا. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كان الأمر كذلك، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يستوجب لنا ماذا يا أخوان؟ أن نسأل الله عز وجل بإخلاص وصدق ويقين وافتقار أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. لذلك شرع الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة من فريضة ونافلة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية بيد الله، لا يؤتيك أحد إياها إلا هو، فاسأله الله، فاسأل الله عز وجل إياها بإخلاص برغبة، وتسأله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة أن يهديك إلى الصراط المستقيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر على علم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذه أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد. أي شهادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد. من شهد بها؟ شهد بها الله عز وجل، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه شهادة عظيمة. فيا عبد الله، إن وفقك الله إلى أن تشهد هذه الشهادة، إلى أن تشهد بالحق، إلى أن تشهد بشهادة شهد الله بها وشهد بها ملائكته الكرام البررة وشهد بها أولو العلم، فأنت الموفق أن تشهد هذه الشهادة، لكن تشهدها بحق، أن تعتقد على علم ويقين وقبول ومحبة وإخلاص وانقياد بأن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. أكد فقال وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، أكد فقال وحده لا شريك له. فقول وحده تأكيد لي إلا الله، لا شريك له تأكيد لي لا إله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، والآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد شهادة على علم ويقين، وأقر بذلك أن محمدا ابن عبد الله، أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي اصطفاه الله عز وجل وجعله رسوله واسطة تبليغ بين الله وبين عباده، يبلغهم دينه، فأرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا بد المسلم أن يشهد هذه الشهادة وإلا ما صح إيمانه أبدا. ولذلك ناسب أن تكرر هذه الشهادة بعدة مناسبات، أن يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين العظيمين في ليناسب الرد على طائفتين من أصحاب الأديان، فمن الأديان الظاهرة الكبيرة، فجمع بين العبودية والرسالة، فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا جاء في السنة كما في التشهد الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا جمع بين هذين الوصفين؟ لبيان أنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يكذب. عبد لا يعبد خلافا لمن؟ الطائفة الأولى للنصارى الذين يعبدون عيسى ابن مريم عليه السلام من دون الله، ورسول لا يكذب خلافا لليهود الذين يقتلون الأنبياء يكذبونهم ويتهمونهم. فأما المسلم فلله الحمد يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد وهو رسول لا يكذب، بل يؤمن به ويحترم ويوقر ويعظم عليه الصلاة والسلام. ومقتضى هذه الشهادة تصديقه بما أخبر، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال صلى الله عليه، هذا دعاء من العبد يدعو الله عز وجل، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله على عبد محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة العبد على محمد صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه. ثم قال وعلى آله وصحبه، الآل معناه الأتباع، لكن إذا قيل آله وصحبه فالآل تكون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم منهم، وأصحابه جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن تبعهم بإحسان عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا وسلوكا، لأنهم قد أتم الله عز وجل لهم النعمة فأنزل دينه ورضي لهم الإسلام دينا فتمسكوا به حق التمسك فكانوا أسوة حسنة، فمن تبعهم فقد فاز. عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق، من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة. فمن تبع ومن تبعهم بإحسان، ثم أكد وقال وسلم تسليما. سلم أي سلمهم، سلم رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه واتباعهم مما يسوءهم في الدنيا وفي الآخرة، وسلم تسليما. ثم قال أما بعد، فإن نعم.
فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
الإيمان بالله عز وجل، الإيمان جاء جبريل أرسله الله عز وجل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليها في السفر ولا يعرف، لا يعرف أحد من أهل المدينة، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. والأصل الأصيل العظيم من أصول الإيمان هو الإيمان بالله، ومنه تتفرع بقية إيش أركان، أركان الإيمان الخمسة، فهو الركن الأول وبعد الأركان تابع له الركن الأول العظيم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله الركن الأول، يقتضي أربعة أمور. يقتضي كم أمر؟ أربعة أمور. لا يمكن أن يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالأمور الأربعة جميعا. الإيمان بوجوده، يؤمن بأن الله موجود، وهذا أمر قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، فلا ينكره إلا مكابر، حتى لم يسمع أحد أنكره إلا على سبيل المكابرة، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قال ذاك على سبيل المكابرة، حتى إبليس يقر بأن الله موجود ويقر بأن الله خلقه، كما قال جل وعلا عن إبليس أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأنه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فوجود الله عز وجل أمر يعني مفروغ منه، بل ممكن أن نقول أن من علامات أهل البدع أنهم يطيلون الكلام في مسألة وجود الله تبارك وتعالى، ويهملون الكلام حول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. تجدهم حول موضوع إيش وجود الله يتكلمون كلاما طويلا وأدلة وبراهين عقلية وشهادات، حتى بعضهم لا يفرح أن العالم الروسي الفلاني صعد إلى الفضاء وقال أشهد لهذا الكون خالق. فهذا الملحد فرح به بعض المسلمين، وقد ازداد واحد يقر بوجود الله أو بربوبيته، يعني من جملة الشياطين والأباليس الذين يقرون بأن الله موجود. وهذا من غبائه، ما عن بأن الله موجود وأن لهذا العالم خالق إلا لما إيش صعد إلى الفضاء. وينك كنت في الأرض؟ قد قال الله عز وجل في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لله آيات كثيرة عظيمة تدل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى أنه الخالق، بل هذا أمر موجود في الفطر، حتى البهائم تدرك بأن الله عز وجل خالقها جل وعلا. فالكلام الطويل في بيان بأن الله هو الخالق هذا من علامات أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يثبتون هذه المسألة المفروغ منها المتفق عليها بين أهل الملل والنحل، بل بين البشر، بل بين الإنس والجن، مسألة متفق عليها يطيلون الكلام فيها وحولها. لماذا؟ حتى يصد الناس عن المسائل المهمة التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل الله كتبه وخلق الله الجنة والنار، ألا وهي إخلاص العبادة لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أبد ما أمر غير هذا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك الدين القيم. ألا لله الدين الخالص، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ها لإثبات وجود الله. لماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ها أن أعبد الله واتنبوا الطاغوت. هذا هو المسألة العظيمة الكبيرة التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه. فالإيمان بوجود الله هذا أمر يعني واضح وظاهر ومستقر ويقر به كل إنسان على فطرته. ثم الإيمان بربوبية الله عز وجل. الربوبية أخذ من اسم الرب لله عز وجل، سلام من إيش؟ من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال: أما الركوع فعظم فيه الرب. ووصف نفسه جل وعلا فقال: الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين. فهو الرب جل وعلا الذي يقتضي الإيمان بربوبيته أن نعتقد أن الله عز وجل منفرد بأفعاله. ما هو الإيمان بالربوبية؟ أن تؤمن بأن الله منفرد بأفعاله، أن الله منفرد بأفعاله. قد يأتيك سؤال مفاجئ الآن: ما معنى الربوبية؟ فأنا أكررها 10 مرات إن شاء الله. زين، كم مرة قلنا تقريبا؟ 3 مرات. كررها بعد كمان 7 مرات. الربوبية معناه هو الإيمان بأن الله منفرد بأفعاله. الربوبية معناه بأن الله منفرد بأفعاله. فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بأن الله عز وحده الخالق المالك المدبر، وحده يخلق ووحده يملك ووحده يدبر، ألا له الخلق والأمر. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهو جل وعلا وحده المالك، قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الملك يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الله وحده يملك. كذلك الله وحده الذي يدبر، يحيي يميت، يرسل يقبض يعطي يمنع، يرزق يعز يذل، يفعل، يخرج الحي الميت، يخرج الميت الحي، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل. كل تدابير رب العالمين يفعلها جل وعلا وحده لا شريك له. معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله، معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله، معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله، أي وحده يخلق ووحده يملك ووحده يدبر سبحانه وتعالى. معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءتنا في الصيف الذي نحن في أواخره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كلمة عجيبة جميلة فرحت بها والله. قال عن الربوبية، قال: هذا الإيمان الواجب لا يتم به الواجب. يا سلام، الكلمة العجيبة. قال: هذا الإيمان واجب لكن لا يتم به الواجب. هذا الإيمان إيش؟ واجب لكن لا يتم به الواجب. تذكر هذا يا منصور؟ من يشهد لي؟ هذا قرأناها، تذكرونها؟ كلمة جميلة ثقيلة. هو الإيمان بالربوبية إيش حكمه؟ واجب لكن لا يتم به الواجب. كيف؟ متى يتم الواجب؟ إذا آمنت بوجودي وربوبيتي وألوهيته وأسماء وصفاته. إذا أتيت بهذا كله فقد أتيت بالإيمان الواجب. صحيح أنه واجب لكن لا يكمل به الواجب. مثلا نقول نحن الآن قراءة الفاتحة في الركعة، هذا ركن من أركان الركعة، صح؟ قراءة الفاتحة هي واجبة، هي فريضة قراءة الفاتحة، لكن هل تصح الصلاة بالفاتحة وحدها؟ لا، لابد مع الفاتحة الأركان الأخرى والواجبات، لابد من قيام، لابد من ركوع، لابد من اعتدام الركوع، لابد من سجود، لابد من رخم السجود، لابد من سجدة أخرى، لابد من الطمأنينة في الصلاة، لابد من تشهد الأخير، من السلام. إذن الربوبية صحيح أنه واجب لكن لا يتم به الواجب، هو جزء من الواجب. متى يتم الواجب؟ إذا جئنا ببقية الأركان، إذا حققنا الأمور الأربعة في الإيمان بالله: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالربوبية هذا آمن به المشركون الأوائل، قد قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قد قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بالربوبية، بأن الله عز هو ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك، هذا أمر يقرون به. ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولون الله، بل قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من القائل إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان بالربوبية صح واجب، لكن لا يتم به الواجب، لابد مع بقية الأركان. ومن هنا أيضا من سبل أهل البدع التركيز والاكتفاء بالربوبية، بأن الله هو الخالق، بأن الله هو المالك، بأن الله هو الرزاق، بأن الله يقبض ويبسط ويعطي ويمنع. صحيح، هذا أمر لا خلاف عليه، وهذا أمر واجب يجب أن نعتقده بالله عز وجل، لكن لا يجوز البقاء إلى هذا الحد، ثم من ثم بعد ذلك خلاص كلنا يعني أصحاب ديانات سماوية من يهود ونصارى ومسلمين، كلنا نقر بأن الله هو الخالق جل وعلا. إذا نعمل مؤتمرات وحدة أديان، ونعمل إيش، نطبع توصيات المؤتمر طباعة في مجلد واحد، ها القرآن والتوراة والإنجيل، وتوصيات المؤتمر مؤتمر وحدة الأديان، ماذا بناء يعني نبني مبنى واحد من ثلاث طوابق، طابق مسجد وطابق كنيسة وطابق صومعة. ليش؟ لأن كلها أديان تقر بوجود الله وتقر بربوبية الله عز وجل. هذا باطل ولا حق؟ مع أنه باطل وظاهر البطلان، وما ذلك له أنصار وله وسائل إعلام وله مؤتمرات وله كتب ومؤلفات وفيه شبهات وأدلة، الله المستعان. مع أن هذا الأمر كما قال الشيخ السلمي صحيح أنه واجب، لكن لا يتم به الواجب. نؤمن بأن الله عز هو الرب المنفرد بما بأفعاله، وحده الخالق ووحده المالك ووحده المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. الله وحده الخالق، الله وحده الخالق، لكن الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني معنى هذا فيه كذا خالق، خالقين. فكيف نقول الله وحده الخالق والله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين؟ لا، في واحد خالق بعد مشهور في التاريخ مذكور في كتاب الله، وهو عيسى ابن مريم، قال أني أخلق لكم. فكيف نقول الآن الله خالق وحده وعيسى يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ تفضل. نعم، الخالق الذي يوجد الشيء من العدم هو الله وحده، أما الخالق الذي يحول الشيء من مادة إلى مادة، من شكل إلى شكل، فهذا الخلق الذي قد يقدر على الإنسان. وذاك ماذا يقول عيسى المريم؟ أني أخلق لكم ها من الطين كهيئة الطير. إذا لم يخلق طيرا من عدم، وإنما خلقه من طين. أما القادر على أن يخلق الشيء من العدم هو الله عز وجل وحده لا شريك له. لكن نجد بعض الناس ها يقول قرب الساحر، حاط له حذاء يسمونه مسطار، سوي شيء يطلع حمامة، سوي شيء يطلع أرنب، سوي شيء يطلع دجاجة، سوي شيء يطلع بحقب، سوي شيء يطلع ها. فايش رأيكم؟ هل صحيح هذا سوق حمام عنده داخل الجوثي؟ ها صحيح؟ ها هذا لا، ما يخلق لا حمامة ولا دجاجة ولا أرنب، وإنما هذا التمويه على أعين الناس، سحروا أعين الناس فاسترهبوهم. أما أن يخلق حمامة، أن يخلق ها كان والله طلع على بعد إيش حمام، وفتح له سوق حمام وطلع أرانب وسوادها، لكن هذا يموه على الناس. أما الذي يخلق الشيء من العدم، شيء معدوم يخلقه، ذلك الله وحده سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واضح؟ خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. لذلك من أسماء الحسنى هو جل وعلا يا إخوان ها الخالق البارئ المصور. الخالق الذي يخلق الشيء من العدم، البارئ الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، المصور الذي يخلق الشيء على صورة، وهو الذي يصوركم في الأرحام. فالله عز وجل هو الخالق. طيب وحده هو وحده هو الخالق ووحده هو المالك، وحده المالك. لكن الله عز وجل يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ها، فكيف نقول الله وحده المالك وهو نقول إيش؟ يقول الله إلا إيش؟ أو ما ملكتم مفاتحه. لا، لو تروح إلى سيارة أخينا أبي عبد الرحمن تفتح الدرج، ها، ويطلع استمارة المكتوب اسم المالك مشعل بن فرحان العتيبي، يعني في مالك غير الله، ونحن نقول الله منفرد بالملك. فالجواب، الجواب واخبر حضرتك جاوب. نعم، الملك المطلق، الملك المطلق هو لله عز وجل. أما الملك الصوري المؤقت المحدود هذا ممكن أن يملكه الإنسان، ففلان يملك العقار الفلاني، فلان يملك السيارة الفلانية، فلان يملك مثلا البيت الفلاني. لكن الذي يملك ملكا مطلقا تاما لا يخرج عن ملكه ذرة إلا بأمره وتدبيره، فذلك هو الله عز وجل وحده لا شريك له، أليس كذلك؟ لو أن شخصا ما عنده سيارة والمالك وفلان، تقرأ المالك خالد الكندري، فقام خالد الكندري وهو مالك السيارة الفلانية فأحرقها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. جنون ولا عقل؟ جنون. ممنوع قانونا ولا غير ممنوع؟ لا تقول سيارته كيفي، لا، نفسك التي بين جنبيك لو أردت أن تتلفها بالقتل أو التعديد ما جاز ذلك. لو وقف الإنسان متعمدا بالشمس ليضر نفسه هل يجوز؟ لو دخن هل يجوز أن يدخن؟ لماذا؟ لأنه لا يملك نفسه التي بين جنبيه أن يتصرف بها كيف يشاء، عرفتم؟ لكن إن أرسل الله عز وجل الصواعق أو زلزل الأرض أو أمر البحار فهاج البحر، هل أحد يسأل الله عز وجل فعل ذلك؟ لو أن أحد من الناس تصرف بملكه الخاص بخلاف الشرع أو خلاف العقل أو خلاف العرف لعاب عليه الناس، ليش تحرق السيارة؟ ما تبيه بيح. لو واحد يعني يتلف ملكه هذا سفيه، سيارة كذا يروح ايش يكسرها يضرب فيها رصيفه، ليش؟ هذا سفيه، هذا لو شال حاط فيها فلوس من زيبة ما يعيبون عليه ذلك. لكن إذا أرسل الله عز وجل أمواجه أو عصير أو زلازل أو فعل ما شاء وجاءت على الأبرياء وعلى الأطفال وعلى النساء وأغرق وفعل وفعل وفعل، هل يسأل أحد لما فعلت ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يفعل ذلك إلا لحكمة تامة. ألا لله حكمة إيش؟ البالغة، ولله الحكمة البالغة. فمن أسماء الحكيم ذو الحكمة سبحانه وتعالى. لكن العبد وإن كان مالكا إلا أنه يملك ملكا محدودا، ملكا مؤقتا، ملكا قاصرا. ولذلك يوم القيامة حتى الملك المحدود هذا القاصر المؤقت ينتفي، بدليل قوله جل وعلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. حتى الملك المؤقت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل من منهم يومئذ شان يغنيه. ما حتى إنسان نفسه لا يستطيع أن ينقذها يوم القيامة إلا أن يتغمده الله عز رحمته وفضل منه، عرفتم؟ فبالتالي نصل إلى النتيجة النهائية وهي الله الخالق وحده الذي يخلق الشيء من العدم، الله المالك وحده الذي لا يخرج عن ملكه ذرة، الله مدبر وحده المسخر المقلب الأمور الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرزق ويبسط ويقبض ويفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. هذا الربوبية، لكنه صحيح أنه واجب، لكن لا يتم به الواجب، لا يتم به الواجب. البدع يركزون على هذا الإيمان، الإيمان بالربوبية، هذا التوحيد توحيد الربوبية. لماذا؟ حتى يجمع أكبر قدر ممكن. لأي غرض من أغراض الدنيا؟ فقل لا تتكلم تعبد ولي ولا تعبد الله وحده، نفس الشيء. تعبد آل البيت ولا تعبد إله الإله الحق، نفس الشيء. تعبد الله وحده لا شريك له أو تعبد الأنبياء، نفس الشيء. تقول يا الله أو تقول يا محمد، تقول يا رب المدد أو المدد يا العيدروس، تقول يا الله عليك أتوكل أو تقول يا سيدي يا رفاعي، تقول يا عبد القادر يا جيلاني أو تقول يا قادر، كله نفس الشيء. المهم أنك إيش تعتقد؟ بأن إيش؟ الخالق الله وحده، المالك الله وحده، المدبر الله وحده. لا تفتحوا لنا مواضيع تفرق الأمة، كأن الأمة الحين هي صف واحد. الأمة مفرقة شذر مذر، فيها ملل ونحل وأهواء وبدع ومذاهب وطرق. ثم إذا جاء الإنسان ليدعو إلى كلمة سواء، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده، إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، قالوا جئت لتفرق الأمة. يا سلام، ما الأمة مفرقة أصلا؟ لكن هذه الدعوة قديمة، يقال عن أعقل الناس مجنون، إنه لمجنون، منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أعقل خلق الله، يخلقهم الله ويصنعهم لنفسه ويرسلهم ويصطفيهم من بين المخلوقات. تصور المخلوقات كم من البشر؟ مليارات. يختار الله من بينهم أناس. الخلق خلقه وبين يديه، فماذا يفعل الله عز وجل ويريد أن يصطفي لنفسه؟ يصطفي إيش أخوان؟ خيرة الخلق، أليس كذلك؟ خيرة الخلق وأعقل الخلق وأكمل الخلق يكون عنهم مجانين. فلا غرابة ولا عجب من أن يقال عن من يدعو إلى توحيد الله، اللي يقول تعال وحد الله عز وجل، قال أنت جئت لتفرق الأمة، أنت جئت لتفرق الأمة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وهذه عجائب يعني ما زالت، حتى يذكر أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علم الدين أن أحد المريدين قال سبحان الله، فقال له آخر قولك سبحان الله شرك. شنو سبحان الله شرك؟ ها كيف سبحان الله شرك؟ هذه الكلمة العظيمة في تنزيه الله، قولك سبحان الله شرك، كيف شرك؟ لكن هكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنجد أهل البدع يركزون على باب أن الله موجود، وشوية توسع بأن الله هو إيش؟ الرب وحده، الخالق وحده. ها؟ الاستكشافات الحديثة تشهد بأن لهذا الكون خالق، بأن الله هو الخالق. وبعدين وبعد هذا لا نتكلم في مواضيع تفرق الأمة، هم تفرقون خاصة، لا تفرق، كل واحد وطريقته، كل واحد إيش وعبادته، وكل واحد دع الخلق للخالق. ها؟ فلا تبحث في هذه الأمور، وهذا باطل، هذا باطل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس وقال 360 صنم كل واحد يعبد ما شاء، لما حاربوا رسول الله صلى الليه وسلم، ولما أمر أن يحاربهم عليه الصلاة والسلام. ما هو القائل؟ أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد قال الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلو كانت لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، الله هو الخالق وحده، لما استكبروا. وهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن المسألة الأم العظيمة الكبيرة التي هي مبنية على توحيد الربوبية والإيمان بالربوبية هي توحيد والإيمان إيش بالألوهية. الألوهية أخذ من اسم الله الإله. الإله لكثرة استعمال الإله الإله صارت الله، فالله معناه الإله المألوه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آلهة باطلة سميت آلهة، قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سميت آلهة زورا وبهتانا، لكن لا حق لها بالألوهية، لا تستحق أن تعبد. لكن الإله الحق المستحق أن يعبد هو الله عز وجل وحده لا شريك له. لماذا؟ لماذا الله هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد؟ لأنه هو الرب. فمن كان الرب، من كان ربا، كان هو أولى بالعبادة، وهو المستحق للعبادة وحده. ولذلك تجد في كتاب الله يذكر الله الربوبية استدلالا بها على الألوهية، فيقول ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. بما أنه هو ربنا وله الملك إذن فاعبدوه. إذن توحيد الربوبية واجب ومهم، لما يستدل به على توحيد الألوهية. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبد ربنا؟ قال الذي خلقكم، لأنه خلقنا فهو المستحق أن يعبد. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا شأنه. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن لا ند له في الربوبية، إذن كيف تجعل له ندا في الألوهية؟ قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق وهو الله عز وجل خالق يعبد سواء بسواء ذلك الذي لا يخلق؟ قال جل وعلا عن المشركين الذين دخلوا النار أنهم يقول يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساوى بين المخلوق والخالق، فعبد المخلوق كما يعبد الخالق، وعبد الخالق كما يعبد المخلوق. فهؤلاء ظلموا ظلما عظيما، لأن الظلم إيش معناه؟ هو وضع الحق لغير صاحبه، وضع الحق لغير صاحبه. العبادة حق من؟ حق الله وحده. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن ضيع هذا الحق وجعله لغير الله ظلم أو لم يظلم؟ جعل الحق العظيم لله العظيم إلى مخلوق مثله، لا يملك شيئا، لا يخلق شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، هذا ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. لذلك قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو أن يعبد غير الله عز وجل، هو أن يصرف المرء العبادة لغير الله، الحق الذي هو لله يصرف لغير الله، هذا أعظم الظلم، الظلم العظيم. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم. لذلك الألوهية هذا الباب العظيم والمسألة الكبرى التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه. هذه المسألة اللي كان فيها الخلاف العظيم بين الرسل وأقوامهم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وضع الشيخ محمد بن الوهاب كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في هذا الباب، أكبر تركيزه على هذا الباب وهو أن يعبد الله وحده. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا وإياي فارهبون وإياي فاتقون فلا تخافوهم وخافوني. فالخوف لله وحده، من الله وحده، والرجاء من الله وحده، والعبادة لله وحده. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا جميع العبادة من دعاء. قال وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالدعاء لله وحده والاستغاثة بالله وحده والاستعانة بالله وحده والتوكل على الله وحده والحلف بالله وحده وجميع العبادة يجب أن تكون لله. الدين كله يجب أن يكون لله وحده. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. لو أثنيت عمرك يا عبد الله في تحقيق العبادة لله ما كان ذلك كثيرا، بل أنت ما خلقت إلا من أجل هذه المسألة العظيمة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق أي كما يريد الأسياد من عبيدهم حتى يصنعوا لهم أو يحرثوا لهم أو يحرسوهم أو يتكاثروا بهم أو يتجملوا بهم. قال الله ما أريد ما يريد الناس من عبيدهم، قالوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لأن الله يطعم ولا يطعم، فالله عز غني. لو كفر الناس جميعا ما ضر الله عز شيء، لو آمن الناس جميعا ما زال ذلك في ملك الله شيء، إنما ينتفع العبد من عبادة الله عز وجل لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله عز غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلنعلم بارك الله فيكم أن المسلم عليه أن يسعى سعيا حثيثا بكل ما يستطيع، كل حياته يجعلها في تحقيق توحيد الله عز وجل. قل إن صلاتي ها ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل أموت لله عز وجل، أموت في سبيل الله تبارك وتعالى، أموت لله عز وجل وحده لا شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذه المسألة العظيمة التي ما يدعو لها إلا أهل التوحيد وهم قلائل. لو تذهب إلى الهند والسند وأفريقيا والدول العربية والإسلامية تجد الشرك العجب العجاب، تعبد الأولياء من دون الله وتعمر الأضرحة وينذر لها ويخشى منها. الواحد يقول اسكت لا يسمعك الولي، الولي لا يسمعك، يخافون منا كما يخافون من الله عز وجل أشد. بل إذا أراد الرافضي أن يكذب حلف بالله، وإذا أراد أن يصدق ويحلف يمينا يعقده لا يتعدى أبدا حلف بالعباس أو الحسين. بيكذب قال والله العظيم، لكن بيحلف حلف يمين ما يتعدى يحلف بالولي. ليش؟ قال لأن الله غفور رحيم، ذاك الولي إذا غضب عليك شاور بيك يقلبك يا شاذ يا أبو حقق. هذه عقائد موجودة عند هؤلاء وما عندهم من ثقافة. آلهتهم التي يعبدون من دون الله يدفنونها بأيديهم ثم يظل عليهم عاكفين ويعبدون من دون الله، أفتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. الله الخالق، إذن هو الله الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم الإيمان بأسماء وصفات وهو موضوع الكتاب. الإيمان وهو الأمر الرابع من الإيمان بالله عز وجل. أربع أمور: الإيمان بوجود، الإيمان بربوبية، الإيمان بألوهيته. الإيمان بأسماء الله وصفاته كثر الخلاف فيه بين طوائف المسلمين. عرفنا أن الإيمان بالألوهية كثر الخلاف بين الرسل وأقوامه، أما بين طوائف المسلمين فقد كثر الخلاف في باب الأسماء والصفات. لهذا الخلاف الكثير الذي وقع تصدى له أهل السنة فحققوه ودعوا إليه وفق كتاب الله وسنة رسوله، فقال نؤمن بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف على نحو ما سيأتي في هذا الكتاب. والله تعالى أجل وأعظم وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الدرس إن شاء الله بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء ربع ساعة من كثير في الساعة نبدأ. أنا اليوم صار لي ظرف، أعتذر عن تأخيري عليكم. حد سؤال؟ في حد فاهم شيء؟ في حد مفاهم؟ من هو أبو إسماعيل هروي ما هي عقيدته ونسبه إلى كان ما أعرف إسماعيل. يا شيخ بارك الله فيك، هل الأصل هو حمل أعمال المسلمين الفضلاء على السلامة على ما الجرح والتعديل على ما الحديث لهم أصدق فيه من تفاضت عداد لم يقبل جرحه؟ نرجو التوضيح. إذا كان واحد من أئمة المسلمين الذي اشتهر أمره فمثله لا يسأل عنه، حتى بعض العلم يعبر بهذا التعبير يقول هذا لا يسأل عنه، قد تجاوز قنطرة إمام كبير، بل هو الذي يسأل عن غيره. يعني واحد يأتي يسأل مثلا عن الإمام أحمد، أو يسأل عن البخاري، أو يسأل عن يحيى بن معين، هؤلاء هم الذين يجرحون ويعدلون. فإذا بلغ في المسلم أو المحدث أو يعني ما بلغ من الفضل والمعرفة والعلم والدراية فهذا لا يسأل عنه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. صحيح أنه لا يوجد تكرار في القرآن، من التكرار يسمى لقطات مكملة، مثال قصة موسى وعمر، أن الله سبحانه يذكر القصة في سورة ويكملها في سورة أخرى، وأن الجاهل هو الذي يخاف أن هذا تكرار. يعني ما في القرآن من قصص، ما في شك أن في كل موضوع له معنى، وقد يذكر الله عز وجل حيثيات القصة في موضع ويذكرها في موضع آخر، وأحيانا نفس الحيثية يذكرها الله عز وجل. أما أنها يعني ما تكرر، لا، في عدة مرات ذكر الله عز وجل أن موسى قال كذا وفرعون قال كذا، وأن موسى أرسل الله إلى فرعون، وأن عدو موسى من هو فرعون، وأن الله عز وجل أرسله ليرسل بني إسرائيل. هذا كثير مكرر، لكن ليس على كل حال واحد سيقرأ المواضع كلها في موضع واحد، وإنما قد يفتح في سورة معينة فيقرأ سياق معين. أما كلمة لقطات مكملة، لقطات هذه ما تصلح، القرآن سمي في لقطات. نعم، أحسن الله لك يا شيخنا الفاضل. بنت تزوج ثم طلقت، قبل هذا، قبل الزواج والطلاق أعطونا موضوع الدرس. عنده سؤال الإله. الإله معناه المعبود، حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. طيب، غير تفضل. قرابة لا، إذا اجتمعت مع الصحابة، مع الصحابة معناها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البارئ الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، والمصور هو الذي يخلق الشيء على صورة، يجعل له رأس وأطراف، وهو الذي يصوركم في الأرحام. نعم، بارك الله، جزاك الله. نعم، هل يشرب قائما؟ أظن علي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. شرب وقال انه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، يمكن قال نزاده او قربه معلقه شرب من النبي صلى الله عليه وسلم قائما. هل ايوه الابله ايش فيه؟ ما اعرف، لا اعرف. طيب، في عنده سؤال بالدرس؟ أيد يعني قوة، والسماء بنيناها بأيد، واضح؟ أيد معناها قوة، أيد هذا يؤد أيدا يعني قوة، وليس تأويل، لأن هذه إيش؟ والسماء بنيناها بأيد، تنوين، شوف أيد، لو وقفت عليه تقرأها والسماء بنيناها بأيد، هذا غير إيش؟ مما عملت أيدينا، أيدينا جمع يد، أما أيد معناها قوة، وأهل البدع يأتون هذه الآية يقول ما معنى أيد؟ يقول لها قوة، ها شوف تحريف، هذا أنت تأول، لماذا تنكر على التأويل وأنت تأول؟ ما أولنا، لأن الأيد غير الأيدي، فيأتي لكلمة أيد، فإذا فسر في القوة قال هذا التحريف، أصلا أيد معناها قوة، لكن أيدي يدان بل يدان مبسوطتان هذا على ظاهرها، فلم نحرف شيء، وهذا أهل البدع يمسكون هالكلمة هذه يضطرون فيها يوم الأيام، هكذا في واحد يقول تحريف تحريف، أنتوا ما معنى أيد؟ فأنا جئت يعني مع واحد الأخوة أساسا ناقش معه في الله وصار عقيدة زائدة، فقلنا تعال احنا نناقشك يعني في العقيدة وكذا، قال لا ناقش في التراويح 20 ركعة يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا صل 20 عليك بالعافية، نبي الحين العقيدة تناقش فيها، ما رضي يفتح موضوع، فهو ايش حاول بيشوف يعني إذا كان في مجال، قال ايش معنى بعيد؟ قلت بقوة، قال هذا تأويل، قلت ايه انت افتح الباب، هذا ليس بتأويل، هذا يعود أيضا، هذا آدى يعود أيضا مصدر إيش يعني قوة، قال لا خاف لا بس ما رضى تسكر عاتو، الله المستعان. طيب غير حمد السؤال نقرأ هذا السؤال خارج بس خارج الله بي. اليوم صلاة المغرب
يعني
القيام
بالنسبه
للمرحله الاخيره الشيخ ما قال هو الامام هذا ايوه هذا تنزيل سلم الامام ايوه بالنسبه للمكان الفاتح مكه اول حسين ونسبه يسر
المسلمين فالشيخ قال لما سلم الامام
ادركت بانه ايش؟ انه كبر سره صح؟ او كبر يعني كبر سره او كبر ما سمعته لا إذا سلم الإمام تقوم أنت تكبر وتجلس تفتش هذا تسلم. إيه هذا. لما قال السلام عليكم ورحمة الله أنت عرفت إنه إيش من كبر لكن ما سمعك. فأنت تكبر وتجلس تقرأ التشهد وتسلم. واضح؟ غيره؟ ها؟ نصبك بأن الله يأكل ويشرب ما نحاول نتأكد من السؤال شوف شوف هل نقول بأن الله يأكل ويشرب الله يهديك الله ما يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا عنده لا أب ولا أم ولا جد ولم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يعطش ولا يجوع يطعم ولا يطعم ها أول مرة تسمع هذه الملائكة ما يأكلون الملائكة ما يأكلون الله عز الصمد لا جوف له لا يحتاج لا إلى طعام له هو الغني الإنسان إذا ما أكل هلك إذا ما شرب مات من الظمأ الله عز غني لا يأكل ولا يشرب ولا ها طيب غيره لا لا استغفر استغفر كمان لحظة استغفر قوية استغفر استغفر هلا نعم أيوة سلمهم وعفاهم من الآفات طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة في يوم الجمعة ومرد من يقول أن ذلك ينافي الإنصات لا مرد يعني موافق هذا ينافي الإنصات فلذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ها ما ترفع صوتك فيها وإنما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا طيب يقول محمد رضي الله يا شيخنا هل هناك كتاب جيد لأحد المشايخ والعلماء تنصحنا به في كيفية التفريق بين أسماء الله وصفاته وأشرطه نعم في كتاب جيد ننصح به التفريق بين أسماء الله وصفاته ومسائل الأسماء والصفات، ألا وهو القواعد المثلى. ماشي؟ هل الله يأكل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله عليك. ما رأيك في عطية محمد سالم؟ الله يرحمه. طيب عفى الله عنك يا شيخنا، ما حكم فوائد الأرباح التي تصرف المسامي في الجمعيات التعاون لمشترياتها؟ لا بأس مشتريات أرباح الجمعية لا بأس، وإذا كان فيه بعض الأشياء مشكوكة أخذ جزء ما تجد به نفسك تطهيرا للمال. طيب شيخ أحسن الله عليك، ما حكم قراءة سورة مع سورة الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليتين أو الأوليتين؟ يستحب، هو الفرض أن تقرأ الفاتحة، إذا قرأت معها ما تيسر القرآن فهذا مستحب، إذا ما قرأت الصلاة صحيحة. ما الحديث الذي ورد في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان؟ ما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان؟ حديث عائشة أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. القيام رياض الصالح، ما حكم الاحتفال في ليلة إسراء المعراج؟ بدعة، حتى ليلة إسراء المعراج مختلف في تحديدها، فلو كان الاحتفال بها أو حيائها من السنة لحفظ الله لنا ذلك. طيب أحسن الله إليك يا شيخ الفاضل، بنت زوجت ثم طلقت، والآن تقدم إليها زميلها في الدوام، وهو كان نقرأ هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، مش على فسوي كان فهمت من الشاطبة. لا لا خاب بعيد والفاك، كل واحد راح يخطب زميلته بعد الإشكال. والله العظيم طيب حوال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على هيئته على صورته 70 ذراعا في السماء. مرد على من يستدل به بالتكييف. التكييف معناه أن الإنسان يضع كيفية من تطاع نفسه، يقول الله بالكيفية الفلانية، يقول الله ينزل بالطريقة الفلانية يروح ينزل، الله عز يبسط يده بالطريقة الفلانية، الله يغضب بالطريقة الفلانية، الله يقول ولا يحيطون به علما. الله له كيفية لكن لا نحيط بها، فالذي يضع أو يذكر كيفية لله عز وجل من تلقاء نفسه هذا قال على الله ما ليس له في علم. واضح؟ أما كون الله يتصل بصفات وله كيفية تليق به، فإن لم نقل أن له صفات وله كيفية تليق به يلزم ذلك أن يكون عدما، أن يكون معدوما، وهو جل وعلا له صفات الكمال والجلال وله كيفية تليق به، لكن محظور أن نأتي نحن إيش بكيفية من تلقاء عقولنا نقول الله بالكيفية الفلانية. كيف عرفت هذا؟ تقول على الله، لأن حتى تعرف كيفية أي شيء لا بد من طريق واحد من أحد ثلاث طرق: أن ترى الشيء فتصفه، أو أن تخبر كيف هو فتقول، أو أن ترى نظيرا له فتقيسه عليه. صح؟ فالله لم نره حتى نقول كيف يتكلم وكيف يغضب وكيف ينزل وكيف استوى، والله عز وجل لم نخبر عنه بالخبر الحق الصدق كيف هو حتى نخبركم، والله عز لم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه إذ لا نظير له. فامتنع هذا الباب وأغلق وأحكم، أغلق بإحكام بأن يجب أن نيأس عن إدراك ومعرفة إيش كيف الله عز وجل. أما أنه سميع بصير، خلق آدم على صورته يعني سميعا بصيرا وإلى آخره، هذا لا يلزم منه التكييف أبدا. التكييف هو أن يتقوى الإنسان على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، هذا المحظور. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله باحث هذا المسألة في هذا الكتاب الذي نسأل الله أن يبارك فيه وينفعنا به. لكن عليكم بال المواظبة. زين، حاول إن شاء الله ننتهي منه قبل نهاية شعبان، مو بالظاهر لكن الله أعلم، إذا اليوم احنا نصفها وغرضنا فيها بس نحاول آخر شيء نسرع شوي. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.